أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هل الإجماع ممكن وقوعه أو لا يمكن وقوع الإجماع؟ هذا الحديث البعض من المتخصصين والمحققين الأصوليين في المدارس المختلفة ذهبوا إلى استحالته، وقالوا أن تحقيق مثل هذا الاتفاق شبه مستحيل، حتى أن بعضهم قال الامتناع في المقام قايسه ونظره بالامتناع في الاتفاق على الساعة الواحدة على المأكل الواحد. هل تجد اتفاقا في ساعة واحدة على مأكل واحد؟ أو والتكلم بالكلمة الواحدة؟ قال كما أن هذا تحقق شبه مستحيل، كذلك تحقق هذا الإجماع. ويمكن أن يقال أن هذا مرجعه إلى فهم الإجماع، فإن فهم الإجماع على أساس إجماع الأمة تحصيل مثل هذا الإجماع إن لم يكن مستحيلا فهو شبه مستحيل، بمعنى أن في كثير من الأمور في كثير من القضايا لا يمكن لنا أن نحصل مثل هذا النوع من الإجماع بمعنى اتفاق الأمة، لكن لا نريد أن نقول بنحو المقايسة، لأن المقايسة بين المأكول والكلمة الواحدة في ساعة واحدة مع مسألة الإجماع توجد بينها فارق، وذلك أن في مسألة الأجسام مختلفة فهذا يحتاج إلى الأكل وذلك لا يحتاج، كذلك في مسألة الكلمة الواحدة هذا يوجب التفاوت، تفاوت طبيعي بين هذه الأمور بحيث لا يحصل اتفاق عادة بسبب الحاجات المختلفة، بسبب القضايا الفكرية المختلفة، بسبب أمور عديدة. هذه الأمور لا توجد في الإجماع بهذا المستوى، يعني وجود دواعي الخلاف في المأكل وفي الكلمة الواحدة في الساعة الواحدة أكثر من دواعي الخلاف في مثل الإجماع. لذا هذا النوع من التقريب والتنظير بينهما لا نستطيع أن نقول أنه تنظير صائب، لأننا نجد العقلاء يتفقون على أمور من قبيل العادل، بغض النظر عن مصداق العادل، فكرة العادل العقلاء يتفقون عليها. مع هناك أمور أيضا ممكن تحصيل الاتفاق. إذا نحن نقول أن هذا التنظير لم يكن موفقا، صحيح تحصيل الإجماع على مبنى اتفاق الأمة شبه مستحيل في قضايا تفصيلية، لكن في القضايا الكلية من قبيل أن النبي صلى الله عليه وآله أجمعت الأمة على أنه يوحى إليه، أجمعت مثلا الأمة أن هذا القرآن من السماء، نعم، يعني الأمور الكلية يمكن تحصيل مثل هذا الإجماع إجماع الأمة، أما في الأمور التفصيلية لا. أما هذا القول فهو فيه إشكالية من أنه هذا فارغ، وهذا طبعا فقط لبيان الإنصاف، هذا لبيان صعوبة وقوع مثل هذا الإجماع والاحتجاج به، ولأن الإجماعات التي يحتج بها غالبا ما يحتج في قضايا جزئية تفصيلية لا في القضايا العامة الكلية، تلك القضايا العامة الكلية لا يوجد فيها كثير خلاف، لأنها هي ثابتة بغض النظر عن ثبوت الإجماع، ثبوتها في نفسها ثابتة من قبيل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وحجية القرآن، هذه الأمور ثابتة بنفسها من دون وجود إجماع. لكن بعد هذا يقع في الأبحاث الفقهية دعاوى كثيرة من الفقهاء، وعندما يستدل يقول لك هذا الدليل هو مرجعه الإجماع، فيا ترى كيف لنا أن نحصل الإجماع؟ كيف نعرف أن الإجماع له وقوع أو ليس له وقوع؟ قالوا الإجماع ينقسم إلى قسمين، إما إجماع تحصله أنت أيها الباحث والفقيه عندما تبحث في كتب القوم وتجد هذه المسألة مذكورة لديهم، وتجد أنهم ذكروا قول كل ذاكر للمسألة ذكر قوله وذكر رأيه، وتجد أيضا هذا الذي ذكر قوله وذكر رأيه لم يستند إلى دليل، لم يستند إلى مستند، لم يرجع إلى شيء برهان، وإنما اعتمد فقط ذكره، فهذا تكتشف من خلاله أن هؤلاء أجمع ذكروا المسألة وذكروا الحكم فيها بنحو واحد وكلهم كلمة واحدة. هذا من وين حصلته؟ هذا حصلته أنت من خلال البحث، فنسميه إجماع محصل، إجماع لم ينقل إليك من أحد، وإنما حصلته ببحثك وبجهدك وتعبك في معرفة آراء الفقهاء، معرفة آراء المجتهدين، هذه حصل لديك الاتفاق أنهم متفقون. هذا الوجه الذي قيل في بيان الإجماع المحصل. والكلام حول حجية الإجماع وعدم حجيته هو كله في الكلام في الإجماع المحصل، يعني الذي أنت تحصله وتكتشفه من خلال البحث العلمي. هذا الإجماع بعضهم ناقش فيه، والمناقشة التي جاءت في هذا جاءت في نحوين. لاحظ شلون المناقشة. المناقشة الأولى صورة، قالوا أصلا هذا الإجماع له تحقق، يمكن لنا أن نحقق هذا النوع من الإجماع؟ أولا ما هو الطريق لحصول مثل هذا الإجماع؟ إما بالوجدان والبحث أو بطريق آخر غير طريق الوجدان. كيف لنا أن نحصل؟ كيف لنا أن نكتشف؟ كيف لنا أن نتعرف على الإجماع؟ هو هذا الطريق، طريق وجداني أو طريق غير وجداني. الطريق الوجداني، فكما يجد أحدنا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته وألمه، يقول هذا مسألة وجدانية أنا أجدها في نفسي. لكن تعالوا في مسألة الإجماع وتحصيل الإجماع، ولا شك أن اتفاق النبي أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله هل هو من هذا القبيل؟ هل تستطيع أن تحصله كما تحصل الألم وكما تحصل المحبة وكما تشعر بالجوع وكما تشعر بالعطش؟ لا. إذن بناء على هذا الفهم فلا يوجد لنا طريق إلى الإجماع طريق وجداني، ما يوجد عندنا طريق إلى تحصيل الإجماع. طيب ما هو الطريق الآخر الذي يمكن أن ندعي الطريق غير الوجداني؟ وهذه لا يكون، أما الذي لا يكون وجدانيا قد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال للعقل فيها، يعني العقل هنا مثلا إذ كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو لم يقل، هذا العقل ما شأنه بأنك قلت هذا القول أو لم تقل بهذا القول؟ هل العقل يحكم بقوله بلزوم أن تقول هذا القول؟ فإذا طريق غير الوجداني لا يوجد للعقل سيطرة عليه، لا توجد منطقة للعقل أن يتدخل فيها، طريق غير وجداني فلا العقل خارج عن دائرة العقل، هذا الطريق غير الوجداني. وكذلك لا يوجد لنا طريق حسي لبلوغ ذلك ماذا الطريق الإجماع المحصل عن هذا الطريق؟ مثلا لأن الإحساس بكلام الغير لا يكون إلا بعد معرفته. طبعا هذا القول ينقل هو عن الشوكاني، هذه المناقشة التي جاءت. إذا تفصل اللي في الصغرى يقول إما أننا نصل إلى الإجماع عن طريق الوجدان، أو نصل عن إلى الإجماع عن طريق غير الوجدان، وعن طريق الوجدان لا يمكن تحصيل مثل هذا الإجماع، أو نصل إلى الإجماع عن طريق غير الوجدان فأيضا إما بالعقل أو بالحس وكلاهما غير ممكن. فإذا العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد من آراء الفقهاء، وهذا شبه متعذر قطعا، خصوص بالنسبة إليهم. عصر الناس قد انتهى من زمن النبي خاتم صلوات الله وسلامه عليه، ففيما بعد كل هؤلاء فقهاء وآراء واختلافات متعددة، تحصيل اجتماع الفقهاء شبه متعذر بناء على هذا الرأي. طيب فما بالك من يقول بإجماع الأمة، يعني إجماع ما من في الشرق ومن في الغرب، ما بالك بمن يقول أن هذا الإجماع يحتاج أن تجرد وتحصي آراء المدققين والباحثين والعلماء؟ ينثني عمرك ولا تحصل ولا يحصل لديك مثل هذا التوفيق لجرد مثل هذه الآراء وهذه المذاهب. ولهذا قال يفنى دون، فإن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله. طيب هذا مقدمة قبل تأخذ قول بهذا، فعلا هذا كان من أهل الإجماع، كانت له أهلية أو ليست له مثل هذه الأهلية حتى تأخذ بقوله. قال بذلك أو لم يقل، يفترض الشيخ عابد قال، لكن من قال أن الشيخ عابد هو فعلا قوله فهم للكتاب؟ كان يمكن قوله هو فهم من هذا الرأي، ولكن أنا لو راجعت أفهم منه رأي آخر، احتاجنا والبحث عن من هو خامل من أهل الاجتهاد، يمكن هناك ناس مجتهدين لكن غير معروفين، فيحتاج لك حتى أن تكتشف الإجماع، تبحث حتى عن الخاملين بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفرادهم. ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، الذي ينصف نفسه فعلا لا يستطيع أن يقول هذه المقولة. طيب وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد وإجماعهم على أمر، فيمكن أن يرجعوا عن الاحتمالات. يمكن الشيخ عابد كان عند هذا الرأي لكن فيما بعد غير وجهة نظره، ويصير ماذا؟ يعدل عن هذا الرأي. أنا فتبنيت أن عندنا إجماع لأنه كان يقول بهذا القول لكنه عدل وحصل عند البداء فغير رأيه، حين ذاك أين يتحقق الإجماع؟ من قال لكم بهذا الإجماع؟ هذه لحظة المناقشات. بل لو فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم في موضع واحد ورفعوا صوت أصواتهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا، لكن ما يدريك قد على الحكم، فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع، الاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه. ولكن وسكت تقية إذا كل هؤلاء يقولون بقول، وإذا هو قال بقول آخر يخشى على نفسه من أن يتهم بالجنون أو يتهم بالماس، فلا يتحدث برأيه ولا يكشف عن مكنون سره، حين ذاك يبقى هذا الأمر. فإذا هذا الظاهر لا يكشف عن الباطن. طبعا هذا الإشكال يكاد لا يكون له مدفع نعرفه، يعني بهذه الطريقة طبعا مشكلة، بناء على مثل هذا الإشكالات لا نستطيع أن نأخذ بمثل هذا الإجماع. طبعا مثل هذا الإجماع لوحظ فيه اتفاق الأمة، أما إذا ضيقنا الدائرة وقلنا اجتماع مثلا الخلفاء الراشدين على بعض المدارس، أو قلنا لا اجتماع مثلا الصحابة يصير أصعب، شلون يجتمعون هؤلاء الصحابة؟ وإن قلنا الاجتماع مثلا في العهد الأول، كل ما تضيق الدائرة يصير تحصيل الإجماع فيها أسهل. فإن كان الإجماع في داخل المذهب وبين علمائنا الأوائل فهذا وقوعه واضح ممكن، وتحصيله سهل أيضا بالنسبة إلينا. قال: أما إذا ضيقنا في مفهوم إلى ما يخص مجتهدي مذهب معين أو جماعة يعلم بدخول الإمام في ضمنهم، فقد يقال بإمكانه مع جهد الفحص، لا نقول به بنحو مطلق من دون أن يفحص الإنسان، لا معنى لا. لا، لابد من وجود الفحص، لابد من التدقيق بعدم الاتقاء ولا والقطع بعدم الاتقاء ولا يبعد وقوع ذلك أحيانا، قال هذا ممكن. نعم، قد لا نبالغ وقد لا نقول بكثرة هذه الإجماعات التي تدعى في المقام، قد لا نقبل أكثرها، لكن على الأقل جزء منها ممكن قبوله وممكن الاحتجاج به، هذا لا بأس به. إذن مباني على هذا في مسألة الإجماع مختلفة. طبعا الإجماع يمكن تحصيله مثلا في ضروريات الدين، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الحجاب، إذا لم نقل أصل العفة بناء على اللي يفسرون الحجاب اليوم بالعفة، طيب أصل الحجاب دي من ضروريات الدين بلا إشكال، أصل وجوب الحاج، وجوب الزكاة، أصل هذه الأحكام بغض النظر عن تفاصيلها، هذا ما يتصل بضروريات الدين أو الضروريات العقلائية، بس الضرورة العقلائية لا دخل لإجماع المتشرع أو إجماع الفقهاء، يعني نلاحظ فيه إجماع العقلاء لا إجماع الفقهاء بما هم فقهاء، نأخذ بأقوال الفقهاء باعتبارهم عقلاء لا باعتبارهم فقهاء، هذا ممكن وقوع باتفاق من أهل الدين أو من أهل العقلاء، ولكن هذا أولا فمن ينكر وقوع مثل هذا الإجماع لا إشكال أنه فيه مبالغة فيه لجال، لكن هل هذا الاتفاق يستند وحجية هذا الاتفاق تعتمد على حجية الإجماع؟ أحسن ضرورة وجود الصلاة لبداهتها وللقاطع بالمسألة، فحجية أن الصلاة ماذا واجبة على كل مسلم ليست راجعة أن الإجماع حجة، ولو حصل مثل هذا الإجماع حاصل لوضوح الأدلة للجميع لبداهة تلك الأدلة، ليس من باب الإجماع، وأكثر منه تعذرا تحصيل الإجماع الإجماع السكوتي. بعض الأحيان الشيخ قد يفتي برأي وشيخ آخر قد يسكت عنه، قد لا يذكر أصلا المسألة، فهل نستطيع أن نحصل مثل هذا الإجماع؟ قال لأن السكوت لا يكون كاشفا عن الموافقة، سكت. نعم، قيل في السكوت في البنت الباكر إذا سكتت فسكوتها يكشف عن رضا، ولكن في الفقيه إذا سكت عن رأي عن مسألة عن مناقشة مثلا نظرية لا يكشف سكوت عن الموافقة، لاحتمال التقييد واحد، يعني احتمال الجهل بالحكم، ما يدع الحكم، لم يصل إلى الحكم بعد فلم يناقش، وعدم اعتقاده ترى قد يكون عنده رأي لكن هو لا يرى أنه ملزم لبيان رأي للآخرين، قد يصل إلى هذه المسألة، أو غفلته وعنده رأي وملزم برأي بيان الآخرين لكن غفل عن بيانه في الموقع، ليس معصوما هذا الفقيه، فمجرد السكوت لا يعني موافقة، لا يعني التأييد، وهذه مشكلة. ولهذا لما تريد تروح تبحث إذا تشوف جملة من الفقهاء صار مو ذاكرين المسألة، ما تقدر تقول هناك أجمع فقهاء أو لا على هذه المسألة، لم يذكروها أصلا حتى تقولي هناك أجمع أو لا. بعض الأحيان تقول والله احتمال، إحنا نفهم من هالعبارة احتمالين، فيمكن قصد في الاحتمال الأول المسألة اللي إحنا نتكلم عنه، ويمكن قصد احتمال آخر، بعد تقدر تقول هذا الفقيه يقصد مسألتنا وتقول أجمع الفقهاء أيضا لا. إذا لاحظنا بعض الكتب الفقهية السابقة أصلا لم تصل إلينا، فكيف نقول أجمع الفقهاء؟ نعم، بناء على النظرية الشيعية التي تقول أن الإجماع هو الذي يكشف عن قول المعصوم، فحينئذ ليس المدار على الاتفاق الكريم من المجموع، المدار على تحقق مناط الإجماع وهو الكشف، فإذا تحقق من اثنين أو ثلاثة أو أربعة هذا لا بأس به، سواء كان هناك البقية لاحظ آرائهم ذكروا المسألة لم يذكروها هذا لا شأن لنا به، لأن المدار على الكشف المقام. الطريق الآخر يسمى الإجماع المنقول. هذا الإجماع المنقول يعني يعتمد على النقل. أنت تنقل الإجماع، أنت تروح تبحث، مثلا أروح أنا أشوف كتب السيد المرتضى ويقول أجمع الإمامية، أنا أجي أقوله وقد أجمع الإمامية على هذه المقولة، وأنا لم أبحث ولكن أنقل عن السيد المرتضى. أفتح كتاب رياض السائل، وهذا أيضا رياض المسائل، والسيد علي يقول مثلا في هذا الكتاب أجمع الفقهاء على هذا الحكم، فأنقل. هذا الناقل، فتارى الناقل يكون مصدره التواتر، وتارى يكون الناقل مصدره خبر الواحد. فإن كان النقل للتواتر فالحجية هناك لنقل الإجماع، لكن بعد ما ثبت لنا أن هناك إجماع، هل الإجماع هذا محجة أو ليس بحجة؟ هذا بحث آخر. الحجية حصلت في أي شيء؟ في نقل الإجماع، يعني نثبت أن هناك إجماع، لكن هل هذا الإجماع حجة كاشف أو ليس؟ على حسب المباني، هذه يعني لا شأن له. وإذا جئنا إلى الإجماع بخبر الآحاد، هل خبر الآحاد يفيدنا في مثل هذه الأمور في نقل الإجماع أو لا يفيد؟ هذا بحث يحتاج نشوف أصولية. عندما نقول حجية خبر الآحاد خاصة بالأحكام الشرعية أو شاملة للموضوعات، خاصة في فقط يحل حلال حرام أو لا، يصح أن مثلا خبر زرارة أن يقول أجمع هؤلاء، والشارع عندما يقول لي خذ بقول زرارة مو فقط في الحلال والحرام حتى في غير ذلك، هذا أيضا على حسب المباني. وعلى كل حال لو ثبت حجية قول زرارة في الإجماع في ثبوت صدق، سيثبت لي أن زرارة يقول لي صدر الإجماع، لكن هل الإجماع الذي قال عنه زرارة وهو وقول زرارة حجة، هل الإجماع في نفسه حجة أو ليس؟ هذا بحث آخر. هذا البحث الأول، ولهذا لا يمكن لنا بناء على هذا الحكم بحجية الإجماع المنقول. وعادة الفقهاء يتحدثون في حجية الإجماع عن الإجماع المحصل، هذا هو الأمور اللي إذا توفرت أمور بحيث أن الفقيه وثق بصدور ذلك الإجماع مثلا بالتواتر، وآمن بالمقوم بالمباني التي يؤمن بها هؤلاء، يعني مثلا هو نقل الإجماع وإجماع لمذهب معين، واكتشف من هذا النقل الإجماع النقل بنحو المتواتر أنه يكشف عن قول المعصوم، أو هو يرى حجية مثلا خبر الآحاد في الإجماع، وهذا الإجماع في خصوص دائرة معينة مضيقة، واكتشف منه قولا معصوم، إلا إذا توفرت عناصر، وإلا في الأصل الأولي الإجماع المنقول ليس بحجة. وقد أطال أعلامنا في تقريب حجيته، وجل ما قالوه يرجع إلى ما ذكرناه، فلا حاجة إلى الإطالة. البحث الآخر، وهذا البحث يرتبط بالدليل العقلي، والدليل العقلي من الأدلة المهمة في الباب، لأننا أولا نجد بحث العقل مذكور في كتب السنة وكتب الشيعة، ونجد كل فقيه اليوم أو كل مفكر يفكر ويطرح العقل في دليل من الأدلة، فيا ترى ما هو العقل؟ ما هو المقصود من العقل؟ ماذا يريدون من العقل؟ اليوم الرجل السياسي عندما يريد أن يحاججك يقول هذا ما يحكم به العقل، وعلماء الاجتماع وعلماء النفس عندما يحتجون عليك يقول هذا ما يحكم به العقل، وعندما يأتي علماء الاقتصاد يقول هذا ما يحكم به العقل، وعندما يأتيك الفيلسوف قال هذا ما يحكم به العقل، فيا ترى أي عقل نريد من هذه العقول؟ ولهذا إلا أنه لم يتحدد المراد منه عند الجميع، حتى الإشكالية عند الجميع لم يتحدد المراد، وكلماتهم في ذلك مختلفة جدا. فقهاء عندما ينقلون لنا العقل كل يعرف بشكل، في بعضها خلط بين العقل، خلط من كمصدر للحجية، العقل مصدر الحجية، هو الذي يقول لنا بحجية الكتاب، هو الذي يقول لنا بحجية السنة، هو الذي، فهذا ليس في عرض الكتاب والسنة، وإنما هذا من الأصول العامة الكلية التي تساعدنا للوصول إلى الحكم الشرعي. وقد يكون العقل لا في عرض الكتاب والسنة، أيهما المراد؟ البعض خلط بين هذين الأمرين. هل العقل الذي يراد ذلك العقل الذي يكون وجوده ضروريا في فهم الحكم الشرعي ولو من خلال إثبات الحجية للكتاب، إثبات الحجية للسنة، إثبات الحجية للأسس الكلية العامة التي من خلالها نصل إلى الأحكام الشرعية، أو أن المراد أن الحكم العقلي هو ذلك الحكم الذي يكون في عرض الكتاب والسنة وهو مباشرة يعطينا الحكم الشرعي، أيهما؟ هذا حالة. وقد عقدت في كتب بعض الشيعة والسنة أبواب لما أسموه بدليل العقل، وعند الفحص هذه عند فحص هذه الأبواب تجد المعروض فيها التماس العقل كدليل على ما ينتج الوظائف. أنتم تعلمون في البحث الأصولي وعندنا أحكام أو عندنا إمارات تكون ماذا كاشفة عن الحكم الواقعي أو عن الحكم، وتارة تكون عندنا أدلة أو أحكام ظاهرية تكشف لنا عن الوظيفة العملية ولا تقول لنا عن حكم ظاهري، لا تخبرنا حتى عن حكم ظاهري وإنما تعطينا الوظيفة كأصل البراءة، كأصل مثلا استصحاب بناء على بعض الأقوال. هذه الآن البعض منهم عندما قال بالعقل يقصد به البراءة ولا استصحاب، يعني ما يدل على الوظيفة الشرعية، هذا بعضهم قصد من العقل عندما ذكر العقل في كتبه. ولهذا قال أي أنك تجده دليلا على الأصل المنتج، مشون يعني الأمن الذي قال لنا بالبراءة ببراءة الذمة، هو عقولنا قالت ببراءة الذمة لقبح العقاب بلا بيان. من الذي قال لنا بالتكليف؟ واستصحاب، عقولنا قالت بالاستصحاب اشتغال الذمة. لحظة بعض شلون فهم؟ فلما بعضهم يذكر دليل العقل في كتبه يريد به الدليل الذي يدل على أصل البراءة، الدليل الذي يدل على الاستصحاب، لا يراد ما درستموه في هذا الكتاب. البعض منهم لا يريد هذا المعنى، قال لأنه بنفسه أصلا منتج لها. ويقول الغزالي في مبحث دليل العقل وهو الأصل الرابع لديه: دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات وانتفاء الأحكام معلول بدليل العقل. تلك الفترة هؤلاء لا يعاقبون لو ما كان عندهم حجة بدليل العقل قبل ورود السمع. ونحن الآن إذا شكينا هذا الحكم فينا أو ليس فينا، حصل هذا الحكم شرع أو لم يشرع، نستصحب ما قبل ديانة النبي ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع. وهذا الدليل العقل الذي استدل بهذا، فهم من العقل هذا المعنى. فالعقل عنده هنا من الأدلة على البراءة، أي الأصل المنتج للوظيفة، فهو دليل على الأصل لا دليل على الوظيفة مباشرة. مو بعد دليل هو نفسه يدل على البراءة مباشرة، لا، هو يدل على دليل اسم البراءة، والبراءة هي الدليل الدال على براءة ذمتك من التكليف. البعض جعله دليل مباشر وبعضهم جعله دليل على الأصل العملي. هذا رأيي. لاحظوا شلون فهموا بعضهم دليل العقلي. ولهذا لما انتم تقولون لا دائما تقول والله كلنا نؤمن بدليل العقلي، لا، هناك اسباب الاشتراك اللفظي، لكن العقل يفهم بمعنى هذا، العقل يفهم بمعنى وذلك، يفهم العقل بمعنى اخر. وفي الحدائق الناظره من علمائنا الاجلاء الكبار يقول المقام الثالث في دليل العقل وفسره بعض بالبراءه والاستصحاب. طبعا نعلم ان هذا الشيخ يحسب على المنهج الاخباري محدثين، وهذا هو يقول بس فسره بعضهم بالبراءة والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني على خصوص الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب، يعني طريقة الخطاب الشرعي، نفهم فهم الخطاب الشرعي والدليل العقلي، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب قال بالتلازم بين الحكمين المندرج فيها مقدمة الواجب. هذا الدليل العقلي. شوف شلون بعضهم بدأ يتوسع. إذا في البداية لم يكن بحث الدليل العقلي بهذا المستوى لليوم أنت تقرأ في الكتب الأصولية، وإنما كان البحث مختلف أصلا. واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده والدلالات الالتزامية، هذه بعضهم ذكر فقط هذه من أدلة العقلية، لغير ذلك ليس. والذي يتصل من كلامه هذا بدليل العقل كأصل، وخصوص ما يتصل بالتلازم بين الحكمين، بحث التلازمات، أبحاث الملازمات العقلية، هو لا يتصل يوم ببحث العقل، أما غير اليوم لا يعد من أبحاث العقل. أيضا ما يصلح منها لأن يكون أصلا، إحنا نتكلم ما نريد في هذه الأبحاث، نريد في هذه الأبحاث نتحدث عن المدركات العقلية، الإدراك الذي يتعلق بالحكم الشرعي. قال وقد عرفه في القوانين المحكم بأنه حكم عقلي يصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. إذا نحن نقول إدراكات عقلية، إيش مقصودنا من إدراكات عقلية؟ هذا المقصود أن الإنسان من خلال هذا الحكم العقلي يتوصل إلى حكم شرعي، من خلال إدراكه للحكم العقلي يستنبط حكما عقلي شرعيا. هذا البعض الذي عرف هذا التعريف عندما نريد نقول احنا حكم عقلي ونا احباب العقل والدليل العقلي، هذا هو المقصود، بعض عرفوا بهذا التعريف، لكن البعض اشكل على هذا التعريف من جهة شكلية، انه عبر بالحكم العقلي مع ان العقل يحكم ولا يدرك، العقل يحكم على الأشياء أو يدرك الحكم، حقيقة العقل هو يدرك الأحكام، معناه ليس للعقل أكثر من وظيفة الإدراك، وهو مقصوده حتما، حتى هذا الذي قال بأن العقل هو الحكم العقلي هو يقصد الإدراك. لكن على كل حال هذا قد يغفل عنها الإنسان، وأظن أن التغيير بالحكم وانتشاره هو الذي أوجب أن يلتبس، يعني لما البعض مغير من الإدراك العقلي لما يحكم به الشارع مثلا وصار الحكم العقلي واكتشاف من الحكم الشرعي، هذا أوجب لبس أن البعض أن العقل يستطيع أن يحكم، أو وظيفة العقل أو الحكم الإدراك. هذا الجهة ثانية، ولهذا هو بعده وذكر بعد ذكر هذا أن القائلين باعتبار العقل من الأصول يرونه هو الحاكم في مقابل الله، يعني بعضهم التبس عليه هذا المعنى وأشكل أنه شلون يصير العقل في حاكم في قبال حكم الله جل وعلا، هذا سبب لك مشكلة، والمشكلة تبدأ من البحث العقلي أن لا حكم إلا لله جل وعلا، فكيف العقل يحكم بغير ذلك؟ هذا تصير عندنا إشكالية. ولكن بينا أنه هذا ليس مراد قطعا للذين قالوا الحكم العقلي، الآن في المصطلح العقائدي نستخدم إحنا حق على الله، نقصد يعني فعلا لنا حق على الله جل وعلا، يا ربي حق محمد، هو الذي جعل لمحمد حق، لأنه في لي أحد الحق ذاتي على الله جل وعلا، لكن هذا التعبير يقصد به معنى معين، لا يقصد به المعنى الذي يتنافى مع الأصول العقائدية. طيب والعقل هنا بالتعبير والتعبير بالحكم العقلي في المجالات التشريعية، وأن أوهم ذلك إلا أننا لا نعرف أحدا من المسلمين على الإطلاق يذهب ويفهم من الحكم العقلي الحكم في قبال الله جل وعلا، وقد نسب ذلك على ألسنة بعض المشايخ إلى المعتزلة، ففي مسلم الثبوت لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمة، كما لا كما في كتب بعض المشايخ أن المعتزلة يرون أن الحاكم هو العقل. لاحظون فكرة صارت أن المعتزلي لا يريد أن يقول أن العقل يحكم في قبال الله، ولكن يريد أن يقول ماذا؟ أن العقل يدرك تلك الأحكام، ولكن بعضهم ما فهم ماذا، ولهذا رد عليه. شوف شلون الرد، فإن هذا مما لا يجترى عليه أحد ممن يدعي الإسلام. ولكن المقولة الثانية قال أن المعتزلة لا ينكرون أن الله هو الشارع الأحكام الموجب لها، والعقل عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي. نعم هناك مدركات عقلية لا تكشف عن حكم شرعي، لكن هذا الآن يأتي بعدين الإشارة إليها. إذن إحنا إلى الآن أدركنا عندما نعبر بالحكم الشرعي بالحكم العقلي لسنا نريد منه إلا الإدراك العقلي، لا أن الحكم فعلا العقل يحكم بهذا المعنى، هذا هو مقصود أولا، لأنه كأن إجراء الحكم دائما فهم من في قبال أحكام الله جل وعلا، وهذا ليس بصحيح. بعد ذلك قسموا المدركات العقلية إلى المدركات المستقلة والمدركات غير المستقلة، وقد مر عليكم مثل هذا التقسيم، ولكننا سوف ندخل في بحث ونجعل هذا مقدمة له في مسألة الحسن والقبح، وما هو الاختلاف الذي حصل بينهم في مسألة الحسن والقبح، لأن هذه ترتبط ببحث الفلسفة، ببحث الكلام، ببحث الأصول، هذه تذكر في موارد متعددة. أولا في مسألة العاقل ومدركاته، قالوا أن العاقل تارى له مدركات مستقلة وتارى مدركات غير مستقلة. المدركات المستقلة هي تلك المدركات التي يستقل العقل في إدراكها من دون وجود مقدمة شرعية للوصول إلى النتيجة من الآن هذا. وأما المدركات غير المستقلة، لا، تلك الأمور التي ماذا تحتاج إلى مقدمة شرعية مع المقدمة العقلية بانضمامهما معا تحصل عندنا ماذا نتيجة شرعية. مثال مقدمة، هذه مقدمة، هذه من يقول لي هذه مقدمة؟ الشارع المقدس. ومقدمة الشيء الآن مثلا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا حكم عقلي بانضمامهما معا يحصل عندنا أن هذا واجب بحكم العقل. لماذا؟ هل العقل يقول هذا واجب بهذا معنى مستقل؟ لا، العقل ينتظر أن يقال له بالسمع وبالنقل أن هذه مقدمة، هذا أولا. ثم يأتي العقل يعطينا القاعدة الكبرى، حين ذاك نستنتج ماذا؟ نستنتج حكما. أما في مسائل أخرى، هذه المسائل الأخرى لا تعتمد على المقدمة الشرعية وإنما مقدمة عقلية. ومثلوا له بإدراك العقل الحسن والقبح. العقل يدرك أن العدل حسن والظلم قبيح، فيحكم بحسن العدل من دون أن تكون هناك مقدمة شرعية، يحكم بقبح الظلم من دون أن تكون هناك مقدمة شرعية. قبل أن يدخل في البحث الفقهي، هو في البحث العقلي، قبل أن يتفقه في الدين بمعنى التفقه في الأحكام الفرعية، قبل أن يصل إلى الفروع، هو في مجال البحث الديني وأسس الدين، يقول العدل حسن فيقول هل الله يمكن أن يعذب أو لا يعذب. هو قبل أن يدخل في الفقه، هو لا زال في البحث العقائدي يتحدث عن ذلك، يقول أن الله عادل أو ليس بعادل، وماذا يقتضي عدله، هذا بحث عقلي لم يأتي حتى الآن الشارع، لم يثبت العقل، أو لم يثبت عندي. مثلا لو أنا الآن لم أسلم بعد، أول شيء أسوي أروح أبحث البحث العقائدي وأثبت الله من هو، وأثبت لي التوحيد صفاته، أثبت أنه هو عادل، وهل يجب عليه، وهل هو يشرع أو لا يجب عليه أن يشرع، هل له شريعة أو ليس له، أول شيء أثبت هذه الأصول العامة. أنا بناء إذا أردت أبحث البحث العقدي أقول هذا عدل وهذا قبيح، فالله لا يبحث إلا العادل. طيب هذا يحتاج إلى مقدمة شرعية؟ لا، أين المقدمة الشرعية؟ لم يتحدث عن الشارع ولم نصل إلى الشارع. وفي مقابلها غير المستقلة والتي هي يعتمد الإدراك فيها على بيان من الشارع. على كل أحوال ثم يقول والظاهر أن ما يدركه العقل من اللوازم على اختلافها من بينة، بعض الأمور العقل يدركها لكن بينة، بيانها بالمعنى الأخص أو الأعام أو غير بينة إذا كانت لازمة لدليل لفظي، أي أن ما لا يستقل العقل به من المدركات هذا يبدو أنه لا موضع، يعني شيء العقل لا يستقل به، العقل لا يستقل وإنما يحتاج إلى مقدمة شرعية، لا موضع لخلاف فيه لدى علماء الإسلام. لماذا؟ لا من حيث أن العقل له قابلية الإدراك، ولا من حيث حجية، لأنه منضم إلى المقدمة الشرعية. وإذا كانت هناك خلافات فإنما هي في تشخيص صغريات القاعدة كما يستفاد ذلك من عرضهم لمباحث غير المستقلات العقلية. إذا في بحث المستقلات العقلية الخلاف تقريبا شبه منحصر أن هذه قاعدة أو العقل يدرك هذا المعنى أو لا يدرك، لا أن إدراك العقل حجة أو ليس بحجة في المستقل غير المستقلات غير المستقلة التي تعتمد على المقدمة الشرعية، هذا الخلاف فيها في الجملة. الخلاف وين حصل؟ في الأمور المستقلة. ولهذا قال والخلاف بعد ذلك إنما هو في خصوص المستقلات العقلية، حصل خلاف، هذه حجة وليس بحجة، هذه مستقلة عن الشارع. يا أخي المقدمة التي لها ارتباط بجذر الشارع المقدس هي حجة، لكن المقدمة التي ليس لها ارتباط بالشارع ماذا تقولون فيها؟ والظاهر أنها هي المصدر الوحيد لجل المدركات العقلية. طيب هذه طبعا وهي شنو؟ أي مسألة الحسن والقبح العقلي هو الذي حصل فيها، هي مستقلة عن حكم العاقل عن حكم الشارع. هذا البحث فيها أنه الشارع لم يحسن ولم يقبح قبل أن يقول للعاقل أن يقول ذلك أو ليس له أن يقول ذلك، وقوله حجة أو ليس بحجة. فإذا أثبت العقل أن هذا لا يمكن أن يصدر من الله، يعني لو وجدنا رواية نقول هذه رواية غير معقولة لأن هذا فيها ظلمة، لا يمكن أن يصدر منه جل وعلا، هو قبيح لا يمكن أن يأمر بالقبيح جل وعلا، هذا ممكن أو ليس؟ هذا هو الخلاف. جل المسائل المستقلات العقلية في حقيقتها راجع إلى هذه القاعدة. ولهذا يقول والأمثلة التي أوردوها كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة والعاد والإنصاف وحسن الصدق النافع، مو مطلق الصدق حسن، الصدق النافع، وقبح الظلم وحرمته والكذب مع عدم الضرورة وحسن الإحسان والاستحبابة، إنما هي من صغريات صغريات هذه القاعدة. وبما أن الحديث في هذه القاعدة صغرى وكبرى يشكل أهم ما يتصل ببحث العقل كدليل، فلا بد من صرف الحديث عن هذه القاعدة والتي سوف نتحدث عنها في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.